بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا البيت الأول: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، ووقفنا عند قوله: على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. وذكرنا أن في هذا البيت، البيت الثاني مع البيت الأول، التضمين، وهو من فنون الشعر والعروض، وهو أن يتصل البيت الثاني بالبيت الأول، يعني ثم سلام الله مع صلاته على نبي، على نبي جار ومجرور متعلقان بخبر لسلام الله مع صلاته. الآن نريد أن نشرح البيت الثاني.
مطلب في تعريف النبي.
قوله على نبي، الآن ما المراد بالنبي؟ نحن الآن ما وصلنا إلى النبوات، هذا الكلام يذكر في بحث النبوات، لكنه الآن لما ذكر الناظم هذه الكلمة أراد البيجوري أن يحشي عليها وأن يشرحها ويذكر فيها أبحاثا في هذا المقام.
قوله على نبي أي كائنان على نبي،
كائنان يعني السلام والصلاة، ثم سلام الله مع صلاته، كائنان على نبي.
فالجار والمجرور
وين؟ على نبي، أي جار مجرور
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ،
نعم، اللي هو ثم سلام الله، سلام مبتدأ والله مضاف إليه، نعم.
وليس من باب التنازع.
كيف التنازع؟ يعني سلام الله وصلاته كائنان، يعني جار مجرور تنازع عليه مبتدآن في المعنى، فكل منهما يستدعي هذا الجار المجرور ليكون متعلقا له، ثم سلام الله على نبي مع صلاته على نبي. هل هذا من التنازع؟ يعني التنازع معمول واحد يتنازع عليه عاملان، وهذا من مباحث النحو.
لأن بعضهم منعه في الجوامد.
وين الجوامد هنا؟ سلام وصلاة، فهذا مصدر، والمصدر من الجوامد، لأنه يشتق منه ولا يشتق هو من غيره، يشتق منه ولا يشتق هو من غيره.
وإنما عد الدعاء بعلى،
نحن قلنا الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. طيب الدعاء على نبي المعروف أنه دعا عليه يعني بالشر، نعم. الآن بعض الناس بيقول إن شاء الله تدعي علينا، أصدف تدعي لنا، نحن نقول فرق بين دعا له بين دعا عليه، فدعا عليه لا يفيد إلا المسرة، دعا له بالمسرة ودعا عليه بالمضرة.
مع أن الدعاء إن كان بخير تعدى باللام، وإن كان بشر تعدى بعلى.
طب كيف الآن قال صلى على نبي والصلاة دعاء؟ قال هذا التفريق بين اللام وعلى إذا كان بعنوان الدعاء فنقول دعا له ودعا عليه في فرق، لكن لما نقول بلفظ صلى، الصلاة الدعاء إذا كان بلفظ الصلاة لا يفيد إلا المسرة، لذلك لسنا بحاجة إلى هذا التفريق. أما الدعاء لما كان بخير مرة وبشر مرتان احتجنا إلى الضابط باللام أو بعلى، أما بالصلاة لا يكون إلا بخير، الدعاء بخير، ثم بعد ذلك لأن قولنا صلى له لو استعملناه مثل دعا له وقلنا صلى له تفهم التوجه بالعبادة، وهذا ينافي المعنى الشرعي،
لأن محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام.
فإذا كان الدعاء بعنوان الصلاة والسلام يعني بلفظ الصلاة والسلام فلسنا بحاجة إلى هذا التفريق، فلا يقال إلا صلى على نبي ولا يقال صلى لنبي،
للفرق الظاهر بين صلى عليه ودعا عليه.
نعم.
إذ الأول لا يفهم منه إلا المسرة، والثاني لا يفهم منه إلا المضرة. وأيضا في التعبير بعلى إشارة إلى شدة التمكن. والنبي بالهمز وتركه مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر بكسر الباء، فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولا أيضا، فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى.
إذا النبي وزنها فعيل، نبي الياء مشددة فيها ياء أولى ساكنة والثانية متحركة. طيب يا ترى الياء الثانية ما أصلها؟ هل أصلها همزة نبي كما في بعض القراءات النبيين؟ إذن الهمزة قلبت ياء للتخفيف، وبالتالي النبي مشتق من النبأ، مشتق من النبأ بمعنى الخبر. ووزن فعيل في العربية يطلق ويراد به إما اسم الفاعل، إما معنى الفاعل أو معنى المفعول. فإذا قلنا فلان كريم يعني مكرم، أما لو قلنا فلان قتيل أي مقتول، وفلان كسير أي مكسور. إذن وزن فعيل يطلق ويراد به مرة معنى الفاعل ومرة معنى المفعول. طب يا ترى هنا نبي هل المراد به الفاعل أو المفعول؟ قال المعنيان جائزان، لأن النبي مخبر لقومه عن نفسه، ولأنه مخبر من قبل الله، مخبر ومخبر، فهو منبئ ومنبأ. نعم.
فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولا أيضا، فإن كان نبيا فقط أخبرنا بأنه نبي ليحترم،
لأن النبي ليس ملزما بالتبليغ. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم.
أو مخبر بفتحها لأن جبريل يخبره عن الله تعالى.
طيب.
أو مأخوذ من النبوة.
إذن المعنى الأول النبي مشتق من النبأ، والمعنى الثاني أن الياء المتطرفة أصلها واو. النبي اتفقنا أنه في ياء مشددة، الثاني منقلب عن همزة أو عن واو، إما منقلب عن همزة أو عن واو. فإذا قلنا من في واو إذا أصله النبوة، نبوة مشتق من النبوة، الباء ساكنة، من النبوة أي من الرفعة. إذن النبي إخواننا إما أن يشتق من النبأ أو أن يشتق من النبوة بمعنى الرفعة. وإذا كان من الرفعة أيضا يأتي فيه معنيان، إما اسم الفاعل أو اسم المفعول، يعني إما أنه نبي بمعنى رافع أو نبي بمعنى مرفوع. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع القدر عند الله، ولأنه رافع لقدر من اتبعه، فهو مرفوع القدر ورافع لقدر من اتبعه. نعم.
أو مأخوذ من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع الرتبة.
نعم.
فإنه ما من نبي إلا وهو أفضل من أمته،
هذا معنى أنه مرفوع القدر،
أو رافع الرتبة من اتبعه. فعلى كل فعيل صالح لاسم فاعل واسم مفعول. وعبر بالنبي ولم يعبر بالرسول إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام.
هلا الجواب القريب أن نقول الآية الكريمة هيك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قال على الرسول، وهنا أيضا قال على نبي اقتداء بالقرآن الكريم. سبحان الله إخوانه، هذا المعنى سليم وقوي ولا إشكال فيه. لكن لاحظوا أيها الإخوة، دائما العلماء يحاولون أن يزيدوا الفوائد، لذلك ذكر هنا لطيفة جميلة وقال: وإنما ذكر الصلاة بعنوان النبوة دون الرسالة. ليه؟ وذلك لأن الرسالة أشرف من النبوة، فإذا كان رسول الله يستحق الصلاة عليه بوصف النبوة، فلأن يستحق الصلاة عليه بوصف الرسالة أولى. إذا كانت الصلاة حقا له وواجبا علينا لأنه نبي، فلأن تكون الصلاة حقا له وواجبا علينا بوصف الرسالة أولى.
إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقها بوصف الرسالة. وموافقة
أما لو قال على رسول، ماذا كان يتوهم؟ أنه إنما يستحق الصلاة بالوصف الأعلى وهو الرسالة، وأما الوصف الآخر فليس، فلا يستحق به الصلاة. لكن لما ذكر وصف النبوة صار استحقاقه للصلاة بوصف الرسالة أولى.
وموافقة لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وعرفوا النبي بأنه.
الآن إخواننا، التعريف اللي مر معنا سابقا، النبي مع النبأ أو مع النبوة، هذا تعريف لغوي. الآن التعريف الاصطلاحي في علم العقيدة، ما المراد بالنبي؟ طبعا سيأتي معنا أيها الإخوة معنى النبوة في قول الناظم: ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. لأن الفلاسفة قالوا إن النبوة مكتسبة، ونحن نقول لا، النبوة هبة من الله عز وجل. وهذا الخلاف مبني على تفسير معنى النبوة، ما المراد بالنبوة. فالنبوة عندنا هي إيحاء الله عز وجل إلى بعض خلقه من البشر بشرع أنزله إليهم. طيب، أما عند الفلاسفة النبوة هي إشراقات نفسية ومن أثر المجاهدة التي يجاهدها الإنسان لنفسه في تقليل الكثائف المادية. هذه الإشراقات هي النبوة. طبعا معنى هذا أكيد هي مكتسبة، وقد تحصل للمؤمن وغير المؤمن. أنا حتى الإنسان يلي مثلا بيشتغل بأمور الروح ما شابه ذلك ومجاهدة النفس، ربما بتقدير الطعام وكذا كذا يحصل له شيء من الصفاء والإشراق النفسي. هذا ما له علاقة بالنبوة وما له علاقة بالولاية أصلا، هذا لا علاقة له لا بالنبوة ولا بالولاية، وإنما هي إشراقات وانطلاقات للروح من أثر تقليل الكثائف المادية. نعم.
وعرفوا النبي بأنه إنسان
واحد، هي قيد أول،
ذكر
اثنين،
حر
ثلاثة،
من بني آدم
أربعة،
سليم عن منفر طبعا
هي خمسة،
أوحي إليه بشرع يعمل به
وإن لم يؤمر بالتبليغ،
وإن لم يؤمر بتبليغه.
فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا، فأضيف وصف الرسالة إلى وصف النبوة. إذن هذه ست قيود الآن سوف يفرع عليها الناظم ويشرحها.
وأما الرسول فيعرف بما ذكر،
أن إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعا أوحى الله إليه بشرع، إيش الفرق؟ وأمره بتبليغه. نعم.
لكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه.
لذلك نقول كل رسول نبي، كل رسول نبي. إذن حقيقة النبوة موجودة في الرسالة، ولكن الرسول أضيف إليه معنى جديد، وهو أنه أمر بالتبليغ.
فبينهما العموم والخصوص المطلق.
العموم والخصوص المطلق هما كلمتان تطلقان نسبة بين معنيي لفظين. فهنا مثلا النبوة والرسالة، هذان لفظان لهما معنيان. ما هي العلاقة بين هذين المعنيين؟ هي أن أفراد الرسول كلها تدخل في دائرة أفراد النبي، أفراد الرسول داخلة في أفراد النبي. يعني إذا كان الأنبياء مثلا 1000 فالرسل منهم 100، فنقول إذن كل فرد من أفراد الرسل هو فرد من أفراد النبي. هو ماذا نقول؟ نقول إخواننا إن النبي أعم من الرسول، النبي أعم من الرسول، والرسول أخص من النبي. لذلك قال بينهما، بين النبي والرسول، عموم وخصوص مطلق. شو يعني مطلق؟ يعني من كل الوجوه. إذن هذا ماذا يفيد؟ أن هناك عموما وخصوصا ليس مطلقا. ماذا نسميه؟ وجهي. شو يعني وجهي؟ يعني هو عام من هذا الوجه لكنه خاص من جهة أخرى. أما بين النبي والرسول شو في عنا؟ عموم وخصوص من كل وجه. لما قال من كل وجه هذا هو المراد بكلمة مطلق.
لأن كل رسول نبي ولا عكس.
هنا أيها الإخوة بعض الناس حقيقة يعني استشكل هذا الكلام، فقال أيهما أكثر قيودا، النبي أم الرسول؟ النبي إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعا، أوحي إليه بشرع إيش؟ ولم يؤمر بالتبليغ. إذن الأمر بالتبليغ هو قيد إضافي، ثبت في الرسالة ولم يثبت في النبوة. لذلك جميع الشروط المشترطة للنبي هي شرط للرسول، لكن الرسول أضيف فيه شرط إضافي. إذن أيهما أعم؟ هو ماذا قال؟ على الرسول أعم. ليه؟ لأن الشروط المشترطة فيه أكثر من الشروط التي في النبي. هذا إخوانا جعله ينتقد ما قاله العلماء إن النبي أعم من الرسول. قال كيف يكون أعم والشروط التي في الرسول أكثر؟ قلنا له إن العموم والخصوص يراعى فيهما جانب الأفراد التي يصدق عليها هذا اللفظ. فالأفراد التي يصدق عليها لفظ نبي أكثر من الألفاظ التي يصدق عليها لفظ رسول. يعني الآن مثلا ورد بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الأنبياء تقريبا 124,000 والرسل منهم 313. إذن نقول أيهما أكثر عددا؟ النبي. لذلك العموم والخصوص يلاحظ فيهما جانب الأفراد. والقاعدة في المنطق أن القيود كلما كثرت قلت الأفراد. القيود كلما كثرت الأفراد تقل أم تكثر؟ تقل. كيف؟ يعني أنا في عندي بالجامع 1000 إنسان، قلت لهم أريد منكم مثلا كل إنسان بالغ، قام منهم من 1000 مثلا 400. إذن لما ذكرنا أول قيد العدد قل أم نقص أم زاد؟ العدد إيش؟ نقص. طيب لما قلنا رجلا أريد منكم أن رجالا كل رجل عالم أضفنا ضيف شرط إضافي كان 400 صاروا 100 إننا نريده عالما تقيا كل ما عم نزيد القيد شو صار بالأفراد تقل لذلك لما حذفنا قيد وأمر بالتبليغ كان العدد أكبر وهو العدد الداخل في كلمة نبي فلما قلنا وأمر بالتبليغ زدنا قيدا قيدا إذن العدد إيش تناقص لماذا لأن وجود القيد ماذا يفعل بالأفراد يقللها لذلك الأفراد الداخلة في كلمة نبي أكثر من الأفراد الداخلة في كلمة رسول لذلك ماذا نقول إن الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول يعني نحط دائرة كبرى هي دائرة النبي وضمنها دائرة صغرى هي دائرة الرسول فنقول كل نقطة في الدائرة الصغرى هي نقطة في الدائرة الكبرى ضمنها ولكن مو كل نقطة في الدائرة الكبرى هي نقطة في الدائرة الصغرى نعم
وجعل بعضهم الرسول أعم قال لأن الرسل تكون من الملائكة وقال العلامة السعد التفتازاني هما متساويان وقيل
ما قال مترادفان شو قال
هما متساويان
ما الفرق بين الترادف والتساوي الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى اختلاف اللفظ واتحاد المعنى مثل فرح وسرور قعود وجلوس هذا ماذا نسميه ترادف لأن اللفظين مختلفان لكن المعنى واحد طب والتساوي قال أن يختلف اللفظان وأن يختلف معناهما هذا اللفظ له معنى وهذا اللفظ له معنى آخر لكن الأفراد التي يصدق عليها هذا اللفظ والأفراد التي يصدق عليها هذا اللفظ إيش متساوية إذن التساوي يكون في الأفراد والترادف اتحاد في المعنى التساوي هو اختلاف في المفهوم يعني في المعنى لكنه اتحاد في ما صدق شو يعني ما صدق يعني في الأفراد التي يصدق عليها هذا المعنى هل كلمة ضاحك وناطق لهما معنيان مختلفان طيب فنقول إذن اللفظان مختلفان والمعنيان أيضا مختلفان لكن الأفراد التي يصدق عليها لفظ ضاحك هي نفسها الأفراد التي يصدق عليها لفظ ناطق فنقول إذن اختلف المعنى المفهوم واتحد الما صدق اتحد الما صدق شو يعني ما صدق أي الفرد الذي يصدق عليه هذا المعنى
وقيل بينهما
إذن هنا النبي له مفهوم والرسول له مفهوم لكن كل فرد يصدق عليه أنه رسول يصدق عليه أنه نبي والعكس بالعكس هذا رأي مين التفتازاني لكن ما هو الراجح أن بينهما عموم إيش وخصوص مطلق نعم
وقيل بينهما العموم والخصوص الوجهي لأن النبي فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به واختص به والرسول فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره ولم يختص بشيء منه فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول
لذلك شو قال النبي والرسول بينهما عموم خصوص إيش؟ وجهي. صار كم قول في عنا أخواننا؟ 4 هيك؟ ما ذكر الترادف؟ عموم وخصوص مطلق والتساوي وعموم وخصوص وجهي. نعم.
وخرج بالإنسان بقية الحيوانات.
الآن ذكر القيود. الآن بدأ بذكر إخوانا إيش؟ القيود.
وكفر من قال في كل أمة نذير، بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. وأما قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهو في أمم البشر الماضية.
نعم، وليس في الحيوانات، مع أن الله يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذن الحيوانات أمم، لكن المراد في قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما المراد به؟ أمم البشر وليس أمم الحيوانات. وطبعا أخوان أكارم، هذا أخوان يعني يدل على وجوب أخذ المعاني من مجمل الأحاديث وليس من آية واحدة. يعني لو هلا إنسان قال لك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والحيوانات أمم، إذن فيهم أيضا نذير، فيهم أنبياء ورسل، معناه الحيوانات كلها في عدل إيش؟ أنبياء ورسل. هذا كفر أيها الإخوة، هذا كفر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، مع الحيوانات قال رجالا نوحي إليهم من أهل القرى.
وخرج بالذكر الأنثى.
نعم.
بناء على أنه يقال لها إنسان.
يعني إذا قلنا الإنسان يشمل الذكر والأنثى، صرنا بحاجة إلى أن نخرج الأنثى بقيد. شو منقول؟ إنسان ذكر. أما إذا قال كلمة إنسان تطلق على المذكر وتؤنث بقولنا إنسانة، إذن ما أنا بحاجة نقول أنثى. ليه؟ لأن شو ذكر؟ ذكر لفظ إنسان، ولفظ الإنسان خاص بمين؟ بالذكور. نعم.
وقال بعضهم يقال لها إنسانة، كما قال القائل إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل.
إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل. يعني إذا نظر إليها ماذا يفعل؟ يبكي ليغسل عينيه من زناهما. وزناهما النظر، وهيك إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل. هون أين الشاهد؟ أنه قال إنسانة، إذا يقال للأنثى إنسانة وللذكر إنسان. فإذا قلنا يفرق بينهما بالتاء، هذه المؤنث وهذا للمذكر، نعم، فنقول ليس بحاجة إلى أن يقول أنثى، لأن القيد الأول أتى للمذكر فقط.
وعليه فتكون الأنثى خرجت بالإنسان.
يلا.
والقول بنبوة مريم وآسية امرأة فرعون وحواء وأم موسى واسمها يوحنث بالذال المعجم،
يوحانث
بالذال المعجمة، وهاجر وسارة، فهو مرجوح.
نعم.
قال صاحب بدء الأمالي وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو فعال.
نعم.
أي فعل قبيح.
إذا معناه أخواننا هناك من قال إن الأنثى قد تكون نبيا كما في هذه النساء، لكن هذا القول ضعيف، والراجح ما هو؟ أن النبوة يشترط لها الذكورة.
وخرج بالحر الرقيق. ولا يرد لقمان لأنه لم يكن، ولا يرد لقمان لأنه لم يكن نبيا،
بل كان تلميذ الأنبياء،
بل كان تلميذ الأنبياء، لأنه ورد أنه كان تلميذا لألف نبي.
نعم.
وخرج بقولنا من بني آدم الجن والملائكة، بناء على أن الإنسان مأخوذ من النوس وهو التحرك.
يقال النواس، ما هيك؟ شو النواس؟ شو؟ تبع الساعة، إيه نعم، النواس تبع الساعة الذي يذهب يمينا ويسارا، نعم يتحرك، يقال له نواس، نعم.
يقال ناسا إذا تحرك، فيشمل الجن والملك، فيحتاج لإخراجهما بما ذكر.
نعم.
وأما على أنه مأخوذ من الإنس فيختص ببني آدم فلا يحتاج لإخراجهما بما ذكر.
من الإنس، من الأنس ما الضم.
وأما على أنه مأخوذ من الأنس فيختص ببني آدم فلا يحتاج لإخراجهما بما ذكر.
لأن الإنسان يأنس بجنسه، لأن الإنسان يأنس بجنسه.
ولا يرد قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم.
احنا ماذا قلنا؟ ليس هناك رسل ولا أنبياء من الجن. طيب ربنا عم يقول ألم يأتكم رسل منكم، إذا معناها الخطاب لمين؟ للجن وللإنس. إذا هناك رسل من الجن كما هناك رسل من الإنس، هكذا يخطر على بالنا. طب الصحيح؟
لأن معناه والله أعلم ألم يأتكم رسل من بعضكم وهم الإنس، أو المراد برسل الجن السفراء منهم، أي النواب، أي النواب منهم عن الرسل.
قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما، منهما من إيش؟ من الملح والعذب، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، نعم. لكن يا ترى هل اللؤلؤ يتشكل في الماء العذب؟ الجواب لا. إذا المراد يخرج منهما أي من أحدهما،
أي النواب منهم عن الرسل، لا رسل من عند الله تعالى. ولا يرد أيضا قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، لأن معناه والله أعلم أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه ليبلغوهم عن الله تعالى الشرائع. وخرج بالسليم عن المنفر غير السليم عنه، فمن كان فيه منفر كعمن وبرص وجذام لم يكن نبيا ولا رسولا.
هل هذا قد يكون وليا، لكن منصب النبوة والرسالة تحتاج إلى مخالطة الخلق وألا ينفر الناس منه، نعم. لذلك الأنبياء منزهون عن كل منفر طبعا.
ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب، لأنه أمر ظاهري وليس حقيقيا. ولا يرد أيضا،
يعني قالوا هو كان، يعني كان مرضه بين الجلد واللحم ولم يصل إلى تشوه صورته، لأن تشوه الصورة منفر، يعني ما يذكر أنه كان يخرج منه كذا وكذا هذا غير صحيح. ولا بد أن ننتبه لهذه الإسرائيليات، فإنها تخالف معتقدنا في تعظيم الأنبياء.
ولا يرد أيضا بناء على أنه حقيقي لطروه بعد تقرر النبوة والكلام فيما قارنها.
هذا بقضية عمى يعقوب، لأن الله يقول وبيضت عيناه من الحزن، إذا ليس من العمى وإنما من توالي الدموع. لذلك لما جاءه البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا مباشرة.
وقد اختلف في عدد الأنبياء، فقيل 124,000، وقيل 224,000، واختلف أيضا في عدد الرسل.
والحقيقة الأفضل في ذلك ما هو؟ أو الأفضل الواجب علينا أن لا نعين. ليه؟ لأننا نخشى إذا عيننا رقما أو عددا والخبر آحاد أن يكون الواقع أكثر أو أقل، فعندها ندخل فيهم من ليس منهم أو نخرج منهم من هو فيهم.
واختلف أيضا في عدد الرسل منهم، فقيل 313، وقيل 14، وقيل 15، والأسلم الإمساك عن ذلك لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وليعلم أن التنوين في نبي للتعظيم
على نبي عظيم،
والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه بعد إن شاء الله تعالى.
أين الإبهام في قوله على نبي نكرة؟ طب أي نبي؟ قال النبي الذي جاء بالتوحيد. لذلك ماذا قال هنا؟ هذا الإبهام في هذه النكرة يرفعه القيد الذي بعده.
قوله جاء إلى آخره،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.